الحياة. الحق والحياة برنامج أسبوعي يتناول مواضيع تخص الحقوق الكنسية بشكل خاص، وتتناول مواضيع العلاقة بين الحقوق والحياة. الحق والحياة من صوت المحبة.
حلقة اليوم من برنامج الحق والحياة رح نسمع فيها محاضرة للكوروسكوف منصور حبيقة بموضوع الغش أو الخداع في بطلان الزواج، ضمن محاضرات ألقيت بندوة حول مجلة قوانين الكنائس الشرقية.
قبل أن نباشر الحديث عن الخداع وتأثيره على عقود الزواج وهو مفهوم سلبي، قد يحسن بنا أن نتناول أولا المفهوم الإيجابي وهو الحقيقة. الحقيقة هي قاعدة التعامل بين الناس، والصدق سيد القول، والأمور أخذ وعطاء بتوازن، والتبادل العادل يقضي بأن يعرف الإنسان ماذا يأخذ وماذا يعطي، وأن يرى ذلك متكافئا وأن يرتضيه ويقرره. ولو عمت الحقيقة لانتفى الخداع، لذلك نقول إنه مفهوم سلبي، أي كان أحرى به ألا يوجد، وأن لا حيز حقيقي له في الوجود، بل هو يشغل عرضا قسما من الحيز المخصص للحقيقة. وبمقدار ما تكون هذه في حالة انكفاء وتراجع، فإذا انحسرت هي زاد هو انتشارا، والعالم الأفضل هو العالم الخالي منه. والسيد المسيح أوصى بالسير في النور وبالكلام الصادق، نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وقيل أيضا إنما الدين التعامل، فمن صح دينه صح تعامله، وبالعكس أيضا من صح تعامله أصبح أهلا لأن يصح دينه. فالخداع شر لأنه يفسد مبدأ التعامل بين الناس، والإنسان بحاجة إلى محاربته حتى انتفائه من الوجود لو أمكن. لذلك تناولته الشرائع منذ القدم وحددت نتائجه وعاقبت على ممارسته. القانون الروماني حدد مفهوم الخداع على لسان لابيو بضع سنوات قبل المسيح قائلا: الخداع هو كل مناورة أو تضليل أو تحايل معتمد للتأثير على الغير بقصد تضليله وإيقاعه في الغلط. وقد حسن القانوني الكنسي ميكيلس هذا التحديد بقوله: هو تضليل الآخر الموضوع غشا لحمله على إتيان فعل قانوني معين. والقوانين الحديثة تناولته أيضا، ومنها بالطبع القانون الفرنسي في المادة 1116 الذي نص أن الخداع سبب لبطلان التعاقد عندما تبلغ المناورات المستعملة من قبل أحد الطرفين مبلغا يمكن معه القول لولاها لما قبل الفريق الآخر بالعقد. الحق القانوني القديم تكلم عن الخداع أيضا بشكل أساسي في المادة 103 التي تقابلها في القانون الغرب الجديد المادة 125، وفي القانون الشرقي المادة 932، ولكن تكلم عنه لكي يعلن مبدأ يمكن أن يفاجئنا، وهو أن الأعمال المؤسسة بين فريقين على الخداع هي صحيحة. ما لم تكن من تلك التي ينص القانون صراحة على بطلانها، ويستطيع القاضي أن يفسخ أعمالا صحيحة بناء على طلب المتضرر. السبب الذي نراه وراء هذا المبدأ هو اعتبار المشترع الكنسي أن الخداع لا يعطل الحرية بالتمام، وبالتالي لا يفسد الرضا بالضرورة، بل يعيق الحرية إلى حد ويخفف من نصاعة الرضا ويمكن السيطرة عليه، وهو بالتالي من حيث تأثيره غير الإكراه المادي، فذاك تأثيره محدود وهذا تأثيره مطلق. ومع ذلك للقاضي أن يبطل عقدا مبنيا على الخداع إذا رأى ضرورة ذلك، عندما يكون المخدوع قاصرا أو بمثابة القاصر، أو عندما يبلغ الخداع حدا كبيرا أو غير ذلك. كما اعتبر أن هناك أعمالا لا يجوز أن يشوبها أي خداع وإلا كانت باطلة من ذات طبعها، وهي الانتخاب القانوني بموجب المادة 954 والتنازل عن الوظيفة الكنسية المادة 968 ودخول الابتداء الرهباني المادة 450 والنذر الرهباني المادة 527، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الأعمال بالنسبة للكنيسة ولخلاص النفوس ولخير المعني بها شخصيا. وواضح أن هذه المادة لا تنطبق على عقود الزواج، فهي إن فادت شيئا في الموضوع تفيد أن عقود الزواج لا تبطل بفعل الخداع، لأنها غير مذكورة في القانون صراحة بين تلك الأعمال الباطلة بحد ذاتها بفعل الخداع، ولا يمكن إبطالها لأن الزواج الصحيح غير قابل للانحلال، ولا تستطيع السلطة فسخه أو إبطاله. يقودنا هذا إلى التفكير بسيل من المقالات والدراسات التي ظهرت على أثر نشر الحق القانوني سنة 1917، تطالب باستحداث سبب جديد لإعلان بطلان الزواج هو الخداع. ومع أن عددا من الدارسين نفى ضرورة ذلك، معتبرا أن الخداع بالمعنى الحصري لا يبطل العقد، فالخداع لا يؤثر على الرضا مباشرة بل يقود إلى الغلط، والغلط هو الذي يفسد الرضا، وهذا الغلط يمكن أن ينتج عن أسباب أخرى غير الخداع كالجهل وعدم الاحتراز وغير ذلك. فهل تكون هذه كلها أسبابا جديدة للبطلان؟ هذا المنطق الذي يبدو سليما في الظاهر ليس كذلك بالتمام، إذ لا مساواة في التأثير على العمل الحر بين ما ينسب إلى حالات الشخص كالجهل وعدم الاحتراز وبين ما يشكل عدوانا شرسا عليه كالتضليل المبرمج والخداع المنظم. فالأول مختلط، أي الجهل وعدم الاحتراز، والثاني قد يكون فعالا بحيث لا ينجو منه الداهية أيضا، لأن لا داهية إلا وهناك أدهى منه. في هذا الجو حصل قبيل المجمع المسكون نوع من الحملة للمطالبة بإدخال الخداع في مادة جديدة بين المواد التي تنص على بطلان الزواج، ولكن لا كمانع مبطل بل كعيب من عيوب الرضا. وكان قيدوم هذه الحملة البروفيسور فلاتن من جامعة توبنغن، الذي اقتنع برأيه أساقفة ألمانيا وبعض من أيد رأيهم من الأساقفة، فقدموا دراسة تطالب بأخذ الموضوع بعين الاعتبار، ووافقهم الرأي بسرعة نيابة أبرشية روما ودوائرها، وأودعت لجنة صياغة الحق القانوني الجديد هذه المطالب فحسنتها وأصدرتها بمادة جديدة هذا نصها: من يعقد زواجا وهو مضلل بفعل الخداع المفتعل للحصول على الرضا حول صفة في الشخص الآخر بوسعها من حيث طبيعتها أن تعكر تعكيرا خطيرا شركة الحياة الزوجية يعقد باطلا، المادة 821، وهي توازي المادة 1098 في القانون الغربي الذي هذا نصها بالفرنسية لكي نسمعها مرة ثانية وحرصا على الأمانة. La personne qui contracte mariage trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale contracte invalidement. لماذا هذا ومن أي باب دخل هذا التغيير؟ من باب لاهوت المجمع الفاتيكاني الثاني واجتهاد المحاكم الرومانية. الدستور العقائدي في الكنيسة يحدد الزواج بأنه شركة حياة كل الحياة، وهذه الشركة جعلت سراً وهي تقوم بواسطة عقد، والنظر الصحيح إليها يتم من زاوية كونها كذلك أي شركة حياة، لا فقط من زاوية كون الزواج عقدا رفع إلى مستوى سر. وهذه الشركة هي حالة كما الترهب حالة مثلا، وهي رفيعة الشأن مثله وجديرة مثله بأن تقتضي الحال لقيامها رضا غير مشوب كما يقتضي ذلك بالنسبة للترهب، وأن يستثنيها القانون كما استثنى الدخول في الرهبنة فلا تقع تحت فعل المبدأ القائل إن الخداع لا يبطل العقود بالضرورة. وفي هذا الموقف دفاع عن الزواج وصون لصحته لا العكس، لأن الزواج حالة خطيرة يقتضي لقيامها مزيد من الرضا الواعي ولا يمكن أن تبنى على مخادعة، لأن شركة الحياة لا تقوم فعلا في هذه الحالة. وكما نقول ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، كذلك يمكننا أن نقول بل يجب أن نقول ما لم يجمعه الله فليفرقه الإنسان. وقلب هذه الآية بهذا الشكل ليس من فعله بل من فعل قانوني كبير هو الأب اليسوعي بيرسيني الذي جعلها عنوانا لأحد كتبه. وما قلناه في مطلع هذا الحديث من أن الخداع مفهوم سلبي يفيدنا للاستنتاج أن شركة حياة بأهمية الزواج لا يمكن أن تقوم على مفهوم سلبي، يجب أن تقوم على الصدق وعلى الحقيقة. والآن لنواجه نص المادة ونحاول أن نعلق عليها جزءا جزءا. إن إمعان النظر في القانون الذي يتناول الخداع يقودنا إلى استخراج 4 فرضيات لابد أن تتحقق مجتمعة لكي يكون للخداع مفعول بطلان الزواج. والفرضيات الأربعة هي: أولاً أن يكون الخداع سبب الغلط، ثانياً أن يحصل الخداع بقصد انتزاع الرضا، ثالثاً أن يكون موضوع الخداع صفة من صفات الفريق الآخر، رابعاً أن تكون هذه الصفة بذات طبعها قادرة على تعكير شركة الحياة تعكيراً خطيراً. أولاً قلنا يجب أن يكون الخداع سبب الغلط. ما هو بالتمام التصرف الذي نسميه خداعاً؟ هل كل كلام مخالف للحقيقة هو خداع؟ إذا عرض البائع بضاعته ووصفها بأنها طيبة وطازجة ومفيدة ولم تبدو لك كذلك، فهل خدعك؟ هذه الألفاظ التي هي عبارة عن صفات نسبية لا مقياس موضوعي لها. القانون الروماني قال الكذب وحده لا يكفي لكي يعتبر صاحبه خداعا، يجب أن يرافقه أيضا تجسيد مادي هو عبارة عن حركات تمثيلية أو عن أعمال احتيالية، وهذا ما سماه سيرفيوس سيلبيتيوس صديق شيشرون ماكيناسيو، وترجم في القانون الفرنسي بلفظة مانوفر. وبعد أن تبنى القانون الفرنسي هذا المفهوم مدة من الزمن، أخذ يقلل من أهمية عنصر التمثيل لاحقا. حاليا أظن أنه يمكن القول إن محاكم الجنايات تقول بضرورته عنصر التمثيل، والمحاكم الحديثة المحاكم المدنية تعتبره غير ضروري لقيام الخداع، فيما هو ضروري لقيام الإسكروكري، علما بأن محكمة التمييز قررت عدة مرات أن الكذب وحده كاف لقيام الخداع بصرف النظر عن أي عنصر تمثيلي. وإذا كان التمثيل غير ضروري، هل يعتبر السكوت وحده كافيا لقيام الخداع الذي يثبت عن عيب خطير فيه؟ هل يعتبر أنه خدع الآخر حتى إذا لم يسأل؟ ليس في القانون نص صريح، واختلفت آراء القضاة، فمنهم من قال إن قبول هذا المبدأ قد يقضي على صفة ثبات العقود وبالتالي يجب أن لا يقبل به، ومنهم من قال إن السكوت المسؤول عن عيب الشيء من قبل صاحبه هو سوء أمانة وهو مشجوب في أصول التعاقد. والرأي الغالب يقول إنه يجب الرجوع إلى موضوع الخداع بحد ذاته، فإذا كان صفة من المألوف كشفها وجب ذلك، وإذا كان مما يمكن السكوت عنه جاز ذلك. إن الموضوع يهمنا لأننا نريد أن نعرف ما إذا أخفى أحد الخطيبين عيبا خطيرا فيه جسديا أو نفسيا عن طريق السكوت يكون قد خدع أم لا. في رأي كاستانيو وبرادر وهما مستشاران قانونيان لدى الكرسي الرسولي وأستاذان في جامعة اللاتران والمعهد الشرعي في روما، كل كذب مع أو بدون تمثيل وكل وسيلة بما فيه الصمت عن العيوب الخطيرة، كل وسيلة تؤدي إلى الغلط الذي يفسد الرضا يجب الأخذ بها والقول إنها خداع، غير أن إقامة البرهان على الخداع أيسر إذا تم بالفعل والكلام معا، وأصعب إذا تم بالإخفاء والصمت. ولكن يجب أن يصدر هذا الخداع على الأقل عن شخص ما بوجه شخص آخر لكي يكون هناك خادع ومخدوع، ولا فرق في أن يكون الخادع هو أحد المتعاقدين بالذات أو شخص ثالث. ثانيا، يقتضي قلنا أن يحصل الخداع بقصد انتزاع الرضا. العبرة في الموضوع هو الرابط السببي بين الخداع والرضا. من حيث المبدأ يجب أن يستهدف الخداع أن يستهدف الرضا، ولكن يمكن أيضا أن يصيبه دون أن يستهدفه. نتصور مثلا أن محتالا مجهولا حضر إلى بيت تاجر بقصد إبرام صفقة تجارية، واضطر في سبيل ذلك إلى وصف ذاته بأحسن الأوصاف ماليا وأخلاقيا، ودعم قوله بوثائق مزورة ولم تتم الصفقة، ولكن كانت ابنة صاحب التاجر، كانت ابنة التاجر تصغي إلى كل ذلك وعلقت به للأوصاف التي وصف بها ذاته. هنا يمكن القول على حد علمي وعلى حد ما قرأت أن الرابط قائم بين الخداع والرضا، ولو لم يستهدف مباشرة الرضا. وهكذا الأب كاستانيو ينتقد نص القانون بالذات، فيرى أن لا فائدة من اشتراط القانون أن يكون الخداع بقصد انتزاع الرضا. بنظره لا يهم بأي قصد تم الخداع، يكفي أن يكون الخداع سبب الرضا. والدليل على ذلك أن القانون 825 الذي يحدد أن الزواج المعقود بداعي الخوف الشديد باطل، سواء كان الخوف بداعي انتزاع الرضا أو بأي داع آخر، علما بأن القانون القديم كان يشترط أن يصدر الخوف بقصد انتزاع الرضا. ولكن قد يكون المشترع أخذ بعين الاعتبار الفرق بين تأثير الخوف الشديد على الإرادة وبين تأثير الخداع، فالأول نظرا لخطورته يعطل الإرادة بشكل كامل وحتمي، أما الخداع فهو مجرد شائبة تتسبب بنقص في الإرادة نسبي، لذلك اقتضى أن لا يؤخذ بكل خداع بل فقط بذلك الموجه لانتزاع الرضا، لأن كل خداع آخر يمكن أن يخف تأثيره على الحرية إلى حد انعدام هذا التأثير. ثالثا، يدور الخداع على صفة من صفات الفريق الآخر، وهنا نتساءل أي نوع من الصفات. صفة من شأنها إذا فقدت أن تعكر الحياة الزوجية حياة تعكيرا خطيرا، ورغم ذلك نتساءل أي نوع من الصفات بالتمام. قانون 820 يتكلم أيضا على الغلط في الصفة، ويقول الصفة المقصودة بنوع مباشر وأساسي. في هذا القانون يمكن فهم الصفة بالمعنى الواسع، لأنها غير موصوفة أو محددة، يكفي أن تكون مقصودة، ولكن لا يقول إنها خطيرة. أما في القانون الذي نحن بصدده فيقتضي أن تكون الصفة من النوع الذي يعكر الحياة الزوجية وبشكل خطير، فهي موصوفة وبالتالي أقل اتساعا من الأولى. من جهة ثانية يقتضي في الخداع أن تكون الصفة المقصودة في الشخص الآخر موجودة فيه حكما وفعلا، لا في أحد أفراد عائلته مثلا. ولكن هنا أيضا يتدخل كاستانيو غير مقتنع، فيرى أنه يقتضي فهم كلمة الفريق الآخر بالمعنى الواسع، بحيث لا تعني فقط الشخص بالمعنى المادي بل أيضا بالمعنى العاطفي، أي الشخص بكامل علاقاته التي يصر عليها على حساب استقرار الزواج. فإذا كان العيب في والدته مثلا التي تعيش معه لا فيه شخصيا، وإذا كان يصر على حساب استقرار زواجه أن يلازم والدته، وإذا كان ذلك يؤدي إلى زعزعة الحياة الزوجية، يقول كاستانيو وهو متفرد برأيه، يوسعنا في هذه الحالة أن نعتبر أن العيب في الزوج ذاته، ينتقل من أمه إليه، أي عيبه أنه ذو أم ملازمة له، وهذا يعكر الحياة الزوجية برأيك ستانلي. رابعا، أن تكون هذه الصفة بذات طبعها قادرة على تعكير شركة الحياة تعكيرا خطيرا. الصفة الجسدية أو الأدبية التي نتكلم عنها هنا هي الصفة التي يقتضي أن تكون موجودة في المتعاقد عند التعاقد، والتي إذا تبين أنها غير موجودة يقتضى أن تكون مهمة موضوعيا وذات صلة بطبيعة الزواج وأهدافه، بحيث يعتبر فقدانها نقصا أساسيا في شركة الزواج كالعقم على أثر عملية جراحية أو الحبل من الغير أو الحكم بالسجن الطويل أو التهتك أو المرض المعدي غير قابل الشفاء. هذه الصفات ومثيلاتها تعتبر بالتأكيد قادرة بذات طبعها على زعزعة الحياة الزوجية، ومع ذلك إن خطورة الصفة تقاس أيضا لا بالمقياس الموضوعي فقط، ولكن على ضوء ظروف الزمان والمكان والأشخاص. فيمكن أن تكون صفة ثانوية بحد ذاتها وعظيمة الأهمية في محيط إنساني معين أو بالنسبة لشخص معين أو لحضارة معينة. في هذه الحالة يجب الأخذ بها، أي لا يصح التمسك حرفيا بالمبدأ القائل إن الصفة تقاس بمقياس موضوعي، لأن لا مقياس موضوعي لها.
الحق والحياة. الحق والحياة برنامج أسبوعي يتناول مواضيع تخص الحقوق الكنسية بشكل خاص، وتتناول مواضيع العلاقة بين الحقوق والحياة. الحق والحياة من صوت المحبة.